الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين لا يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الله عز وجل رد على الذين قالوا اتخذ الله ولدا من النصارى وغيرهم، فرد عليهم بقوله سبحانه هو الغني، غني لا يحتاج لولد لكي يرفع الاسم بعده، فهو الحي الذي لا يموت، وغني لأنه لا يحتاج إلى من يعاونه فهو القوي العزيز. فالإنسان يحتاج الولد لكي يعاونه على مشاق الحياة ولكي يرفع اسمه بعده، والله منزه عن كل ذلك. فالله هو الغني، قال سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، هذا إثبات لعموم ملك الله عز وجل كما مر معنا كثيرا، ولله من في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وستأتي الآيات الكثيرة في القرآن أيضا، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فقال سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال إن عندكم من سلطان بهذا، إن هنا نافية وبمعنى ما، يعني ما عندكم من سلطان بهذا، والسلطان الحجة، الحجة القاهرة البينة الواضحة، السلطان الحجة والبرهان. والجملة هنا تؤكد النفي، أولا بقوله إن التي هي من أدوات النفي، إن بمعنى ما، إن عندكم من سلطان، ومن هذه مؤكدة لعموم النفي لتنفي السلطان كله، أي لتنفي الحجة والبرهان بأكملها، فلا يوجد أي نوع من أنواع الحجج ولا من أنواع الأدلة ولا من أنواع البراهين. نعم، السلطان هو الحجة أيها الإخوة، وسميت الحجة سلطانا لاعتلاء يد المتمسك بها، لأن الذي ينتصر في الحجة يشعر أنه الأعلى والأقوى، فاليد الذي عنده الحجة أعلى لاعتلاء يد المتمسك بها سميت سلطانا. إن عندكم من سلطان، السلطان البرهان، السلطان الدليل، السلطان الحجة، فقال ما عندكم أنتم من حجة لا صغيرة ولا كبيرة على ما تدعون. نعم، كل من يدعو غير الله عز وجل ويلجأ لغير الله، وكل من يعبد غير الله لا يوجد عنده دليل، كما قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني لا يوجد برهان على أنه يدعو مع الله إلها آخر، ما عنده دليل، ما عنده حجة، ليس عنده برهان. وذلك الباطل يا إخواني لا يوجد، كما ذكرنا سابقا لا يوجد هناك دليل للباطل أبدا، الباطل لا يوجد دليل عليه، لا يوجد حجة لا عقلية ولا واقعية، ومن باب أولى ابتداء لا يوجد حجة شرعية على الباطل، لكن لا يوجد حجة عقلية ولا حجة واقعية للباطل. الباطل أيها الإخوة وإن بدا منتفشا إلا أنه كالزبد، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس ينكث في الأرض. فالباطل لا يوجد عند عليه حجة. ذلك لما إبراهيم نظر النمرود ماذا قال له؟ ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، انظر نص المناظرة التي مباشرة إبراهيم أفحم النمرود وما استطاع النمرود أن يتكلم بكلمة. قال أنا أحيي وأميت. جاء بسجينين أطلق أحدهما وقتل الآخر. قال أها أنا قد أحييت هذا وأمت ذاك. طبعا هذه سفسطة، هذا بهذا الأسلوب هذا ليس أحياء ولا إماتة. لو بدنا ندخل في المسائل العقلية لنقنع، هل أنت أحييت هذا حقيقة؟ هل أنت أمت ذاك حقيقة؟ يعني واحد أطلقته من السجن أحييته؟ ما هو حي أصلا، كيف أحييته؟ قال هو ميت، والثاني قتلته. هناك فرق بين القتل والموت، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم. ففي فرق بين القتل وبين الموت، الموت شيء والقتل شيء آخر. إبراهيم عليه السلام ما دخل في هذه المسائل، أنا أحيي وأميت؟ طيب تدعي ذلك؟ لا أريد أن أجيبك عن قولك. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إنه ما معه حج، ليس معه حجة. فبهت الذي كفر فيقولون كل مؤمن صادق معه حجة على خصمه. كل مؤمن له نصيب من هذه الآية، ذلك قالوا ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. فالمؤمن أصلا عنده علم على إيمانه، عنده برهان على دينه. فقال إن عندكم من سلطان بهذا، هل عندكم حجة على مثل هذا؟ وقد ذكرنا أن أقوالهم إن الله ثالث ثلاثة، أن أقوالهم اتخذ الله ولدا لا ترتكن إلى أي دليل لا عقلي ولا واقعي. كيف يكون الواحد ثلاثة والثلاثة واحد؟ لماذا يتخذ الله الولد؟ يعني ما الحكمة؟ يعني هل أنت تقتنع بالله عليك عقلا أن الله تعالى له ولد ليهدي به البشرية من خطاياهم؟ هل يليق هذا بإله؟ ثم يقتلوه ويكون قتل هذا الولد كفارة عن خطايا البشرية؟ هل يعقل؟ هل هذا فعلا دليل يرتاح إليه العقل أن البشر يخطئوا أخطاء كثيرة ثم بعد ذلك الله ينزل ولده كما يقولون إلى الناس حتى يقتلوا، فإذا قتلوه كفرت خطايا البشرية وإلا لغضب الله على الناس؟ هل هذا ممكن يقتدع به عقل؟ أو هذا أمر ساذج، أمر ساذج يعني العقول لا تقتنع به. وعلى هذا أيها الإخوة أسست مجامعهم كما قال ابن القيم رحمه الله إن هذا الدين أسس على مثل هذا، مثل هذه الخرافات، مثل هذا الكذب، ومثل هذا الافتراء على رب العالمين، ولا يوجد أي حجة قائمة بمثل هذا. ولذلك كان علماؤنا إذا ناظروا الملحدين، ناظروا النصارى، ناظروا اليهود، ناظروهم بمجرد أيها الإخوة أن يكون ذاك الإنسان عالما عنده يقظة فقط يفحمه ولا يستطيع المقابل أن يتكلم ولا أن ينطق بانكشفة. الإمام رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله الهندي، في كتاب له اسمه إظهار الحق، كان هناك دخل التنصير إلى الهند وانتشر، ودخل بعض المنصرين وقال أنا مستعد أن أناظر. وفعلا رحمة الله الهندي رحمه الله عالم فذ، فإذا به يناظر هذا النصراني، وبمناظرته طبعا فوائد كثيرة، وصنف كتابا بعد هذه المناظرة اسمه إظهار الحق، نص لهذه المناظرة بينه وبين ذاك القس في مجلدين اسمه إظهار الحق. تجد فعلا كم عند المسلمين من العقلية الفذة، وكم فعلا الباطل لا يرتكز على أي عقلية صحيحة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله لما أراد أن يناظر ملحدا إذا به يأتي إليه ويقول له يا هذا أنا جئت وقد تخيلت أن سفينة ركبت فيها هي في البحر وحدها وتسير في البحر وحدها وأنزلت ركابها وحدها وصنعت أصلا وحدها. قال يا أبا حنيفة أرجو أن تخاطبني بخطاب أفهمه، كيف تقول هذه السفينة صنعت وحدها وتسير وحدها وتمشي وأركبت ركابها وحدها وهكذا دون أي صانع لها، كيف هذا يا أبا حنيفة؟ قال سبحان الله، لا تثبت أن للكون خالقا ومدبرا وتثبت أن لهذه السفينة صانعة؟ ما استطاع تكلم أنت عقلك لا يقنعك أن سفينة وجدت بلا صانع. أعقلك يوصلك أن الكون بلا صانع؟ عجيب. وذلك أيها الإخوة، أي واحد عنده باطل، انظروا حتى المبتدعة عندهم نوع من أنواع الباطل. الآن لما يناظرهم العلماء ويتكلموا عن باطلهم، الحجة عندهم ضعيفة، لا يوجد أي متكأ. كان بعضهم يتكلم في عثمان رضي الله عنه وأرضاه في وقت من الأوقات في زمن أبي حنيفة، يقول عن عثمان بأنه زنديق، يعني رضي الله عنه يقول عن عثمان بأنه زنديق. فأبو حنيفة ورجل معروف بالعلم أراد أن يزوره، قال ففرح الرجل فأدخل أبا حنيفة عنده، فقال له أبو حنيفة أنا جئتك في أمر في طلب. قال ما هو؟ قال أنا عندي شاب تقي صوام قوام، وأريد أن تزوجه ابنتك، عندك بنت أنا سمعت. قال ما أنت تعرف هذا الشاب؟ قال نعم. قال عن الرحب والسعة. قال هو صاحب دين وصاحب كذا وتقوى وصوام وقوام ومنفق. قال يا أبا حنيف أنت تقول عنه كذلك؟ خلاص زوجته، أنت تزكيه زوجته. قال لكن عنده شيء. قال ما هو؟ قال لكنه زنديق. قال يا أبا حنيفة أترضى أن أزوج ابنتي لزنديق؟ قال ولما لا ترضى وقد زوج النبي ابنتيه لزنديق. فالرجل وجم، عثمان النبي زوجه ابنتيه كيف يكون زنديقا؟ فقال يا أبا حنيفة تبت إلى الله، ما في الباطل، ما في عليه حجة. قالوا أنت ما بتزوج بنتك لزنديق، النبي زوج ابنتيه لزنديق، الباطل لا يوجد عليه حجة. مباشرة يبهت أيها الإخوة ويضعف الباطل، لا حجة ولا دليل ولا برهان، ولا برهان عليه. فلذلك العلماء عندنا أعلم الناس بالله وأعلم الناس بإقامة الحجج على أهل الباطل. فالله قال إن عندكم، ما عندكم يعني من سلطان بهذا، أنتم لا يوجد عندكم أي حجة ولا دليل أن الله اتخذ ولدا. ثم قال أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذن وقبل ذلك نقول إن أي قول أيها الإخوة لا بد له من دليل. قالوا والقول بدون دليل ذليل، القول بدون دليل ذليل، وكل قول لم يؤيد بدليل فادعاء وافتراء وهراء. أي قول ينبغي أن تتكلم به لابد أن تتكئ على دليل، على حجة، على برهان. وقالوا عندنا في الدين، قال إذا أردت أي مسألة أي شيء في دين الله، قال إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت مستدلا فالصحة، يعني أن يكون الدليل صحيحا ليس ضعيفا. إن كنت مدعيا أي كلام تتكلمه فالدليل، هات دليلا على ما تقول. وإن كنت مستدلا يعني إن جئت بدليل فينبغي أن يكون الدليل صحيحا، إن كنت مستدلا فالصحة. إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، لأن ما لا برهان عليه أيها الإخوة كأنه جهل. ما لا برهان عليه أي شيء لا يوجد عليه برهان فهو جهل. فقوله أتقولون على الله ما لا تعلمون أي الذي تجهلونه، أتقولون على الله قولا تعلمون. وفي هذا طبعا أن كل من قال على الله عز وجل في ذاته أو في صفاته بغير علم بغير حجة كان داخلا في هذا الوعيد. وذلك جاءت الآية مؤكدة على هذا المعنى، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن بأداة التأكيد التوكيد الذين يفترون، يفترون يعني يختلقون على الله الكذب، مثل اتخذ الله ولدا، مثل الملائكة بنات الله، مثل الاختلاق الذي يختلق على رب العالمين، أي قول ينسب لرب العالمين كذبا وزورا، إن الذين يفترون على الله الكذب أي يختلقون الكذب لا يفلحون. يقول بعض المفسرين لا يفلحون أي لا يفلحون في الدنيا، قال آخرون لا يسعدون في العاقبة، قال آخرون لا يفوزون، لا يفلحون. والسبب أنهم افتروا على الله كذبا، والافتراء على الله الكذب أيها الإخوة يدخل في فيه أن ينسب الإنسان لدين الله ما ليس منه، أن ينسب الواحد لدين الله ما ليس منه. ذلك الحديث: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي، هذا من الأحاديث المتواترة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لما؟ لأنه نسب للدين ما ليس فيه. يعني يأتي واحد يضع حديثا ويقول النبي قاله، طب النبي ما قال هذا الحديث، فهذا كذب، فهذا افترى على الله كذب. فإذا قال قولا النبي ما قال ونسبه للنبي يدخل في هذه الآية، قل إن الذين يفترون على الله كذب لا يفلحون، يدخل الوضاعين. وطبعا الوضاعون كانوا عبر تاريخ الأمة أيها الإخوة، في خاصة في زمن الرواية، يضعون الأحاديث، بعضهم يضع الأحاديث، يضع الأحاديث ويطعن فيها ببعض الصحابة مثلا. فذلك مثلا يقولون قاعدة: كل الأحاديث التي فيها ذم لمعاوية رضي الله عنه بصراحة أو لبني أمية بصراحة فهي أحاديث لا تصح، لأن الذي وضعها من؟ أعداؤهم. من أسباب وضع الحديث عداوات تكون في أحاديث فيها ذكر بني أمية، قال هذه أحاديث لا تصح، وفيها أحاديث كذلك، في أحاديث يوجد فيها ذم لبعض الصحابة كذلك، هذه النظر الإسناد يجد أنها لا تصح، موضوعة مكذوبة، لأن بعض الناس أعرض عن بعض الصحابة وكره بعض الصحابة فوضع مثل هذه الأحاديث. كذلك الأحاديث التي فيها أكثرها ذم بعض الفرق كذلك لم تصح، لأن ظهرت الفرق، الفرقة الأخرى ترد عليه فتأتي فتختلق حديثا تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فصنف بعضهم من المعاصرين أسباب الوضع في الحديث، من هذه الأسباب، منها كذلك أيها الإخوة أسباب الوضع في الحديث أنهم يضعون الأحاديث لشيء دنيوي، يعني لشيء دنيوي يأتي فيزيد في الحديث زيادة، أو يذكر حديثا ليرغب الناس بما يبيعه، وقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كذب. ومنه كذلك أن يرغب الناس في الدين، بعضهم قال رأينا الناس يعرضون عن القرآن فاختلقنا أحاديث حتى يرغب الناس في القرآن، وهذا كذب. فقال قل إن الذين يفترون على الله كذب لا يفلحون، الكذب على الدين أيها الإخوة، انظروا يقولون ما أشنع الكذب على الناس، واحد كذاب بين الناس أو يكذب على فلان، يا رجل افتريت عليهم، وأشنع منه الكذب على الله، أشنع من الكذب على الناس الكذب على الله عز وجل. ومن الكذب على الله يا إخواني أن يفتري الواحد من الناس فيقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا، ومر ولا تقولوا لما تصف ألسناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب، مرت الآية ولا تقولوا لما تصف ألسناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، يعني يقول هذا حلال ويقول هذا حرام دون دليل، هذا يدخل في الافتراء على الله. ومنه تعلم خطر الفتوى، لماذا كان العلماء يتورعون عن الفتوى، لما كان علماؤنا يتورعون عن الفتوى، لماذا؟ لأنهم يعلمون أن قولهم حلال أو حرام إذا أنا قلته بغير حجة ولا دليل ولا برهان هذا افتراء على الله. لما أنت تقول هذا حلال، من الذي أحله؟ الله. هذا حرام، من الذي حرمه؟ الله الذي حرمه، الله الذي أحله. فلما واحد يقول دون دليل هذا حلال وهذا حرام، والله بعض الناس للأسف لتجرؤه على هذا الباب يفتي فتاوى ويتكلم بأشياء من عامة الناس وهو لا يحسن، وقلت له شو شروط صحة الصلاة لا يعرفها، ولكنه يتكلم بأشياء لو أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان بيننا لجمع لها أهل بدر كما يقولون، والعلماء اللي تعرض عليه 40 فتوى يجيب على 10، 40 مسألة يجيب على 10 ويرد 30 ويقول قل لهم لا أدري. هؤلاء أيها الإخوة مثل هذه النماذج الأصل أيها الإخوة أن يحتذى بها، يعني الإنسان في الفتوى من أورع الناس، أن يكون من أورع الناس يسأل. وبعض العلماء كان يقول أنا أتكلم بالفقه ولا أتكلم بالفتوى، لأن مسألة الفتوى فيها توقيع عن رب العالمين. يقول أنا أتكلم بالفقه، يعني بدرسك علم الفقه، لكن يأتي واحد لمسألة واقعية فتوى أقول هذا حلال حرام جائز غير جائز، كان البعض يبتعد عن هذه المسألة أشد ابتعاد، لأنه يعلم أنه بقوله حلال أو حرام هو مسؤول عن هذه المسألة حلال أو حرام. والآن مع الانتشار الوسائل الحديثة يسهل أن واحد يتكلم حلال وحرام، بعث له هذا حلال هذا حرام حرام حلال. طب شو رأيكم؟ واحد يقول إيش رأيكم حلال وحرام؟ شو المشورة هي؟ شو رأيكم حلال وحرام؟ نتشاور والله إيش الأغلبية؟ الأغلبية قالوا حلال، الأغلبية قالوا حرام، أغلبية تصويتية حلال وحرام. مسألة إخوان لابد لها دراسة ولابد من علم، علمه الذين يستنبطونه منهم، مش أي واحد يتكلم. قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طبعا هذا بالكلام النظري، في الكلام النظري ما أجمله، لكن عند التطبيق العملي، عند التطبيق العملي تجد أن كثير من المسلمين خاصة يا إخواني إذا تعارضت المسألة مع الأهواء لا يعتنون لا فتوى ولا بحلال ولا بحرام. مثلا بده يأخذ قرض، يريد أن يأخذ قرضا، هو الشيخ يقول له حلال شيخ حرام، اثنين واحد يقول له والله أنا سألت فلان قال له حلال قال حرام. الآن هو في مسألة الإفتاء لا يتكلم يقولش حلال أو حرام، أو من يسأل يسأل صاحب الدين والتقوى، لكن إذا دخل الهوى ربما يسأل من لا دين له ولا تقوى، وربما يدخل في باب الشبهات ويعلم أنه هذا أقل شيء يقال شبهة ويدخل في هذا الباب ويعلم أنه دخل باب شبهة، لكنه أيها الأخوة لقلة دينه وقلة تقواه ورعه مباشرة يدخل ويلج هذا الباب، لأنه تعلقت بهوى يقول لك إيش أساوي، بدي قرض أنا بدي قرض، فهو يريد القرض ولكن يريد أن يتكئ على فتوى. كثير من الناس ترى هو بده يأخذ الحرام، طب أنا أخذ الحرام حرام صريح ولا حرام في فتوى لشيخ؟ لا والله في فتوى لشيخ، خلاص توكل الله شيخ ما قال الحلال استعنى بالله، في فتوى لو واحد أي شيخ. الآن كمسألة واقعية الجمع بين الصلاتين مسألة فقهية، مسألة فقهية عند لما يصيرها في هوا في كذا الناس كلهم ما شاء الله بصيروا مفتين، ليه جائز الجمع؟ ليش ما جمع الشيخ؟ لازم يجمع الدين يصر. طب هاي فتوى يا أخي أنت بتفتي الآن، طب ما شروط الجمع؟ ما أقوال العلماء في الجمع؟ ما هي أحاديث الجمع؟ بقولك بعرفش. طب أنت أفتيت الآن إنه هذا لا اجمع، لماذا لم يجمع الشيخ؟ لازم يجمع الدين يصر، هذه فتوى أنت أفتيت الآن. طب أين علمك مسائل الجمع؟ فبقول مسألة الفتوى أنه ما تدخلش الفتوى إلا إذا كان عندنا علم، نظريا هذه صحيحة وكل يقتنع بها، لكن عمليا خاصة إذا خالف هواه، ترى خاصة إذا خالف هواه ما بعتني لا مسألة فتوى ولا شيء، حلال حرام من عندي نفسي. وأكثر أيها الإخوة ما نرى هذا في المشاكل بين الناس، خاصة المشاكل العائلية المشاكل الزوجية، وسامحون أقول إن الذين افترى الله الكذب لا يفلحون يدخلون في هذه المسألة. انظروا كثير من الناس عند المشاكل الزوجية يقولوا يا عمي أنت ليش، طب أنت في مشكلة بينك وبين زوج بنتك بدك تشكي عليها المحكمة، طب اسأل هذا حلال ولا حرام، طب هذه البنت لا أن تأخذ نفقة حلال ولا حرام، روح اسأل قبل، طب اسأل أنك تطلعها من بيتها حلال ولا حرام، فتوى الآن ولا خلاص ما في مجال الفتوى الآن ولا الاستفتاء في هذا الباب، طب اسأل أنت تطلع البنت من بيتها، هي تطلع زوجتك من بيتها إلى بيت أهلها حلال أو حرام مثلا، اسأل. يعني حتى المسألة ما تتعدى أنه أهواء شخصية حتى تصبح المسألة خضوع لدين الله وخضوع لشرع الله. الآن عند هذه المسألة بصير مسألة أهواء، لا بسأل دين ولا آخرة ولا شرع ولا إمام مسجد حتى ولا دائرة إفتاء، ما بسأل خلاص يتصرف بهواء ويفعل كما يريد. طب اسأل يا أخي قبل حلال حرام من هذا، هو بيقول لك عادي يا عمي أنا جائز هذا كله جائز في الدين، قول جائز هذا قول على الله، فهل هذا من أين أتيت به؟ من واقع المجتمع؟ واقع المجتمع يقول جائز، الشرع بيقول جائز أو غير جائز. إذن في مسائل أيها الأخوة الفتاوى إياك أخي أن تتعدى، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون والله لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومنه أختم به، الذي ينسب لدين الله عز وجل ما ليس منه، يعني الانحراف الذي نراه أن بعض الناس ينسبون لدين الله ما ليس منه لكي يعصرن الإسلام. قال بعضهم نريد أن نعصرن الإسلام، فنقول لهم لا بد أن نؤسلم العصر لا أن نعصرن الإسلام. يا إخواني العصر لازم يمشي حسب الإسلام، مش الإسلام يمشي حسب العصر. فلذلك كثير منهم من هؤلاء الذين أصبحوا يسموا اسم العصرانيون، وهؤلاء لهم منهج طبعا ولهم أسلوب في التعامل في الدين. وأكثر الآن ما يصدر لنا من الدين هو دين ماذا؟ العصرانيين، اللي بيقول لك الإسلام لازم يتناسب مع الواقع. ماذا نفعل؟ نلغي من أحكام الإسلام من ديننا حتى يتناسب مع الواقع. بنقول لا، الواقع ينبغي أن يتناسب مع الإسلام مش العكس. فلذلك عندهم قاعدة هؤلاء اللي هم يسمون فقهاء التيسير، لو أي شيء يقول يسر على الناس يسر. عندهم قاعدة، في اختلاف بين العلماء، أي اختلاف طيب، أي خلاف بين العلماء نحن نأخذ بالأيسر على الناس. شوف هذه القاعدة الآن، ترى هذه قاعدة فيها هدم لدين الله. في اختلاف بين العلماء نبحث هنا إيش أيسر على الناس، شو بيسر على الناس الآن. فمثلا تجدون مثل هؤلاء، ما حكم أن تبقى الزوجة المسلمة مع غير مسلم؟ لما الأربعة يمنعون، حرام الزوجة المسلمة مع غير مسلم. جمهور العلماء لا يجوز، المسلمة لا يجوز أن تبقى مع يهودي مع نصراني مع. الآن بتعترض هذه المسألة الآن عندها، بقولك مثل الصخرة أمامنا، مسلمة امرأة تكون كافرة غير مسلمة في أوروبا تسلم تدخل الإسلام، زوجها غير مسلم، هل يجوز أن تبقى معه أو لا يجوز؟ الأدلة، أولا الجمهور يقولون المسلمة لا يجوز أن تبقى مع غير المسلم، لا يجوز تبقى مع زوجها السابق، لا يجوز أن تبقى معه. بقول لك نبحث فوجدوا أن بعضهم قد قال يجوز، وأن المسألة فيها تسعة أقوال، وأن بعضهم قال يجوز. قال طب خلاص، ليش من يسر على المسلمين اللي بيسلمونك، وإذن يجوز أن تبقى المسلمة مع غير المسلم. هذا يا إخواني فقه طبعا يصدر لنا، حتى نقول لك خلاص في أقوال نبحث على الأيسر. وقد أجمع العلماء أن من تتبع رخص المذاهب تزندق، وقد قال سليمان التيمي رحمه الله، قال ولو أنك أخذت برخصة كل عالم لاجتمع فيك الشر كله. هذه أيها الإخوة ينبغي أن نضعها كما يقول كالحلق في أذاننا. إذا بتتبع رخصة كل عالم تأخذ من هذا الأيسر من هذا الأيسر من هذا الأيسر من هذا الذي يميل لهواك، يجتمع فيك الشر كله، يجتمع فيك الشر كله. فقال الله تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون. قال الله متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.